اهلا وسهلا بكم متابعين بودكاست الكلمه الاخيره عبر بين سبورتس، ضيف مميز صابر غراوي. اهلا وسهلا، حياك الله من جديد ودائما مميز في حضورك.
اهلا بك يا مشاري، تحياتي ليك ولمشاهدينك الكرام. بابا سعيد وانا معك دائما.
الله يسلمك، دائما مميز في حضورك وفي كذلك كل تفاصيلك، وكذلك في القصص اللي ترويها، المواقف الغريبه والطريفه في كاس العالم كثيره. نبدا في مونديال الافتتاحي 30.
بداية طبعا مواقف طريفة وغريبة جدا في تاريخ المونديال. بس قبل ما ادخل على مونديال 30، عايز اقول لك ارهاصات قبل المونديال اللي هي بيسموها الولادة المتعثرة التي سبقت المونديال، كان فيها كمان بعض المواقف وبعض المعارك، منها المعارك الإعلامية والمعارك الإدارية، منها مثلا معركة اول من مارس كرة القدم اللي تفوقت فيها انجلترا بشكل كبير جدا ودخلت معها في الصراع الصين ومصر. الصين بتقول ان احنا اول من مارس كرة القدم، وكانت عندنا اسمها تسوتشو، ومصر طبعا عندها دلائل جداريات كتيرة جدا، الفراعنة كانوا كمان بيمارسوا كرة القدم. بس المعركة دي تفوقت فيها انجلترا بنسبة كبيرة لانها الاقوى اعلاميا في الفترة الاخيرة. معركة تانية كانت انجلترا طرف فيها معركة التنظيم مع المقر التنظيم والاجتماع الاول، اول اجتماع لتنظيم بطولات كأس العالم كان اقيم في فرنسا، وانجلترا رفضت ازاي انا اول من مارس الكرة وتعملوا الاجتماع بعيدا عن انجلترا، ورفضت تحضره. كمان المقر لما جه المقر الاتحاد الدولي في سويسرا رفضت انجلترا، وحتى اول مونديال اللي احنا هنتكلم عنه رفضت انجلترا المشاركه فيه، تقول لك انا اول من مارس كره القدم تروح تنظموا اول بطوله في الاوروغواي. دي كلها كانت معارك اشبه بالولاده المتعثره لكاس العالم. جينا بقى عشان بطوله كاس العالم 1930، كاس العالم اللي بيتسابق كل الدول على المشاركه فيها، ما كانوش لاقيين حد يشارك فيها في اول بطوله. تخيل وقيمه البطوله ب 13 منتخب فقط لا غير، لانه جهت الدعوات للعديد من المنتخبات، فيه البعض رفض. تخيل 4 دول من أوروبا فقط هي اللي وافقت على المشاركة، مصر من ضمن كانت وافقت على المشاركة وبعتوا لهم سفينة عشان تجيب المنتخب المصري، بس قامت عاصفة في شهر يونيو. تخيل قامت عاصفة وبالتالي ما راحش المنتخب المصري ولم يشارك. من ضمن المواقف بقى، بما ان احنا بنتكلم على مونديال 30 كله كان مواقف طريفة، تخيل البدايات لسه عشوائية ومفيش قوانين، وصلت لحد المباراة النهائية ما بين الأرجنتين ومنتخب أوروغواي. زمان ما كانش فيه كرة معتمدة وما كانش فيه نظام معين، فالأرجنتين عايزة تلعب بالكرة بتاعتها اللي هي متعودة عليها، وأوروغواي عايزة تلعب بالكرة بتاعتها اللي متعودة عليها. طب يفصلوا ازاي في القصة ديت؟ فهداهم الحل في النهاية ان كل واحد يلعب شوط. طيب خلاص، ده عايز يلعب الشوط التاني بكورته وده عايز يلعب الشوط التاني بكورته، فاضطروا يعملوا قرعة، كل منتخب جايب معاه كرة الكرة بتاعته. تخيل انت لعب كأنه لعب اشبه بالحواري كده، فعملوا قرعة مين اللي هيلعب الشوط الاول بكورته ومين اللي هيلعب الشوط الثاني بكورته.
اللي بكورته في الشوط الاول،
الارجنتين لعبت الشوط الاول بكورتها واستغلت اللعب بكورتها وانها متعودة على الكرة وفازت 2-1. الشوط الثاني الأوروغواي لعبت بكورتها، كانت كرة تقيلة، دايما بيتقال لك ايه، كانت كرة اكبر من كرة الارجنتين واتقل. فأوروغواي استغلت اللعب بالشوط الثاني بكورتها واحرزت 3 اهداف وحولت النتيجة بعد ما كانت خسرانة 2-1
الى 4-2
في الشوط الاول، الى الفوز ب 4-2، وتوجت باللقب بسبب الكرة التقيلة اللي منتخب الارجنتين ما كانش عارف يلعب بيها. دي حاجات مثبتة. فيما هو مش مثبت بقى، كان بيقال تصريحات على لسان مدرب يوغوسلافيا لسه بدايات كرة القدم، فبيقولوا له انت المدرب بقى اعمل خطط وكده. قال له ما انا ما اعرفش هقول ايه خطط، احنا متعودين ان احنا بنخرج من الشغل بننزل نلعب كرة، لا بنقول لا ده الشوط ازاي ولا ده مرر ازاي، احنا متعودين على كده. ولكن دي من ضمن التصريحات اللي هي غير مثبتة. انا هنا معاك بقول لك المثبت وغير المثبت.
في قصة كذلك المنتخب الهندي، انا لعبه حافيا
ده في سنة 50، هنوصل له دلوقتي مجهز لك انا الحاجات ديت.
ممتاز. لا والنهائي قد يكون اشبه باليوم، نهائي اول مونديال، ان اللغه الرئيسيه بين الاورغواي والارجنتين هي اللغه الاسبانيه، واليوم في تاهل الارجنتين واسبانيا اللغه الاساسيه هي الاسبانيه، تكرر من البدايه لغايه النصف.
برافو عليك، اشكرك على الملاحظه دي، فعلا كان اول مونديال، وفضل المونديال الوحيد اللي ما بين منتخبين بيتكلموا الاسباني الارجنتين واورغواي لحد اللي بالامس اصبح النهائي الثاني المنتخبين اللي هيواجهوا بعض اللي هو المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني بيتكلموا الاسبانيه. ندخل بقى بعد كده
34.
على مونديال ال 34. شوف بقى انت ما كنتش لاقي منتخبات عايزه تشارك في 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 30. الناس ابتدت تحس باهميه المشاركه في كاس العالم، ابتدت الدول تتهافت لدرجه ان الاتحاد الدولي بقى عنده 36 منتخب عايزين يشاركوا، رقم كبير جدا بالنسبه لهم.
بعد الدعوات
بعد 13 جابوهم بالعافيه، 13 جابوهم بالعافيه كانوا بيدفعوا لهم فلوس عشان يشاركوا.
صرفوا ازاي؟
دلوقتي عملوا تصفيات بقى، تصفيات زي مصر مثلا شاركت واجهت فلسطين ذهاب وعوده، اللي يفوز فيهم يتاهل. ده كان اول ظهور للتصفيات وكمان اول ظهور للسياسه في سيطرتها على كره القدم، لانه عملوا التصفيات وخلاص راح 16 منتخب زي ما الاتحاد الدولي عايز يشارك، وبدانا في دايره السياسه تتدخل في كره القدم. وموسوليني مع المنتخب الايطالي، لانه ايطاليا كانت مستضيفه البطوله، وموسوليني هدد اللعيبة وهدتهم كمان في 38 لما هنوصل، بس هدتهم بالسجن إذا لم تفوزوا بكأس العالم 34.
هدد لاعبي منتخب إيطاليا بالسجن.
ده مثبتة إنه لو ما فزتوش بكأس العالم هتتسجنوا. وكرر الطلب طبعا، ده أبرز وأصعب المواقف، يعني بس مش مواقف طريفة، مواقف غريبة.
السؤال، هدد لاعبي منتخب إيطاليا فقط ولا جميع المنتخبات المشاركة؟
والله المنتخبات المشاركة ممكن يكون في حاجات تانية يعني على هامش البتاع، أنه تعطيل أنت عارف، والملاعب زي ما حصلت في نسخ تانية وفي نسخة 78 أبرزها كان في تعطيل للمنتخبات الأخرى. إنما هو هدد لاعبي المنتخب الإيطالي لو ما فازوش في 34 هيتسجنوا، وفازوا بالفعل، وكرر تهديده في مونديال 38 اللي احنا هننتقل ليه
وبعدين معاه.
لا ده مش تهديد بقى بالسجن المرة دي، قال لك اعدام لو لم تفوزوا بكأس العالم، هيكون في اعدام، لانه الاهتمام بكأس العالم زاد واهتمام العالم كله بكأس العالم بقى يزيد.
لك انت تخيل تلعب كرة ان لم تنتصر تعدم.
ده شوف بقى رد الفعل، لانه المنتخب الايطالي فاز في النهائي ساعتها على المجر، وما أدراك ما المجر ساعتها في كرة القدم، فاز 4-2 في النهائي. نتكلم دلوقتي في مونديال 38، فاز 4-2. حارس مرمى المنتخب المجري طلع بعد المباراة سعيد جدا، تلقى 4 أهداف وطلع سعيد جدا وقال لك أنا مش مهم أخسر مباراة، مش مهم أخسر بأربعة أهداف، مش مهم شباكي تتلقى هذا العدد الكبير من الأهداف، أهم شيء إن أنا أنقذت 11 روح من الموت. ده تصريح حارس مرمى المجر، وكانت ردود
افعال. التصريح مثبت
هو التصريح، قال لك انا انقذت 11 كل هنا انا بكلمك، اللي مش مثبت بقول لك عليه، لذلك انا قلت
تخيل انت
تصريح مدرب منتخب يوغوسلافيا
ان تقبل الخساره في مساله انقاذ ارواح الاخرين،
انقاذ ارواح الاخرين، لانه كانت السياسه متداخلة وفضلت متداخلة في 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 العديد من النسخ، وهنتكلم عنها بعد كده.
مميز خصوصا انك يعني المواقف الطريفة والغريبة وكذلك الإنسانية والموثقة والغير موثقة من 38، لكن كأس العالم توقف الى
بس قبل التوقف معلش نقطة صغيرة بس عشان اكمل لك قد ايه السياسة. المونديال ده كان المفروض 16 منتخب، بس في النهاية لعب 15 منتخب. ليه؟ لان هتلر جه قبل انطلاقة البطولة باسبوعين فقط قال لك ما فيش حاجة اسمها نمسا، النمسا دلوقتي بقت اصبحت تحت سلطتنا، وكان في حرب بالفعل قبلها، والنمسا مش هتشارك.
وبعدين الناس اللي
انا بقول لك السياسة كانت عاملة، فاضطروا يلعبوا البطولة ب 15 منتخب فقط،
ما بين موسوليني وهتلر يعني
موسوليني وهتلر. هتلر رفض ان النمسا تشارك تماما، وخد معظم لاعيبه النمسا واشركهم مع منتخب المانيا في البطوله
ديت. والاتحاد الدولي
وفي لاعيبه مع الاتحاد الدولي في السياسه. الاتحاد الدولي احنا اتكلمنا على الاتحاد الدولي واللي بيعمله، ما بيقدرش يقاوم قوه الزعماء.
قبل لا تسترسل الشيء بالشيء، يذكر كان ما صار بالسابق يعني قد يكون امر مفهوم في صعوبه الحياه وتدخلات وعدم الفهم والادراك والوعي، لكن اليوم يحدث نفس الأمر، اتصال ترام وإلغاء كرت أصفر لإنفانتينو، هل هذا الأمر مقبول؟
عشان كده احنا كنا مستفزين جدا، واحنا حتى في الحلقة معاك كنت شايف ردة فعلنا كانت غاضبة جدا، لأن احنا خلاص كنا متخيلين أنه زمن التدخل السافر للسياسة على
الرياضة. هذا تشابه في التدخل ما بين السابق والحاضر؟
هو تشابه طبعا، في الماضي كان الوضع أكثر قسوة، كان أخصر قسوة. تخيل أنت بتتكلم في تهديد بإعدام لاعبين وتدخل وحرمان منتخب من المشاركة أصلاً. الموضوع كان أكثر
قسوة. الحين اتصالات وشكر عبر إكس من خلال تغريدة وخلاص تمشي العملية.
يعني تمشي صحيح بس ولكن أنت دلوقتي في زمن العولمة اللي أنت موجود فيه لا يصح على الإطلاق التدخل بهذه الصورة.
النقاش شيق. وصلنا إلى 38 من نقفز إلى 50 لأن توقف كأس العالم بسبب الحرب العالمية.
قفزة عملاقة 12 سنة وخلت المنتخب الإيطالي يحتفظ بالكأس عنده أطول فترة ممكنة. تخيل أنت 12 سنة فترة زمنية
يحتفظ ويحتفظون بأرواحهم كذلك من موسوليني. يعني
صحيح
يعني مصائب قوم عند قوم
فوائده. نعم. صحيح. في المونديال 50 بقى ظهرت حاجة لأول مرة، الأرقام على التيشيرتات. ده كان ظهور لأول مرة، قبل كده الأرقام على الفانيلات ما كانتش موجودة.
أول ظهور للأرقام في التيشيرتات كان في المونديال 50.
بس كان ظهور عشوائي. بمعنى إيه؟
شلون؟
بمعنى أن أنت كمشار في النهاردة ممكن تلبس رقم 5، المباراة اللي جاء ممكن تلبس رقم 7، ممكن تلبس
يعني
رقم
8. اللي يوصل أول يلبس
براحتك أنت،
أو نرميهم بشكل عشوائي وليلبس يلبس.
خلاص أنت بتحب رقم 10 البسه النهاردة وأنا هلبسه المباراة
بس
اللي
بس
جاي.
يعني الأصدقاء والربع في قطر وفي الخليج في الوطن العربي يصير مشاكل على رقم 10 ورقم 8 ورقم 5 قبل، والأرقام المميزة و20 شلون تنحل هذه، ورقم 11 حد يعني مخرجنا رقم 11 كان
كانوا مخلينها كانوا مخلينها ودي كده ما بين اللعيبة. واختار انت اختار النهاردة 10، طب خلاص انا هلبس 10 المباراة اللي جاية بمزاجنا كده. وفي 50 كمان حصل الموقف الطريف اللي انت اتكلمت عنه بتاع الهند. الهند كانت رايحة تشارك في البطولة، بس الهند ما بيحبوش يلعب الله عزك بالشوز او بالجزمة، عايزين يلعبوا حافيين. فالاتحاد الدولي أصر ما عندناش حاجة اسمها حافيين، فالهند رفضت المشاركة لهذا السبب. وعشان كمان نبقى برضو زي احنا بنتكلم المثبت وغير المثبت، الهند بقى لها فترة تراجعت عن هذه الرواية وقال لك لا احنا كان السبب مادي، احنا ما كانش عندنا الامكانيات الماديه ان احنا نشارك، فتحججنا بقصه
ايهما اكثر اثباتا.
والله الأكثر إثباتا والأكثر رواجا بالطبع حتة النوع الأحذية، ولكن هم عندهم مبرر تاني إن احنا قالك إن احنا كنا بنشارك في دورات الألعاب الأولمبية قبلها، وبالفعل هم شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية السابقة وكانوا بيلبسوا أحذية. بس في 50 كمان
لا، يعني هم الحين لعبوا في الكأس العالم ولا ما لعبوا؟
لا ما رفضوا المشاركة، احنا خلاص احنا يا نلعب حافيين. هم اشترطوا على الاتحاد الدولي احنا خلاص موافقين هنشارك بس هنلعب حافيين مش هنلعب
ولا شاركوا.
الاتحاد الدولي رفض فبالتالي ما شاركوش وحرموا، لانه دلوقتي حتى الاعلام بيندم. كان هيبقى الهند دلوقتي ما بتعرفش حتى في التصفيات ما بتعرفش توصل لمراحل المتقدمه في التصفيات. قال لك كان عندنا فرصه نموذجيه للمشاركه في كاس العالم وكنا رايحين، بس رفضنا بسبب شرط بسيط. الجزء الثاني الجانب اللي هو الإنساني شوية في مونديال 50، هتكلمنا على الجانب الطريف ان هم رفضوا يلعبوا عشان عايزين يلعبوا حافيين. في النهائي ما بين البرازيل والأوروغواي، الملعب كان في ماراكانا، والأول مرة يكون النهائي فيه حضور 170 ألف متفرج، والبرازيل خلاص مقدمة بطولة رائعة وحتفوز بالبطولة، ومحتاجة في النهائي إنها تتعادل، بس تتعادل تفوز باللقب لأنه ما كانش
نظام الدوري.
نظام الدوري وأنت محتاج تتعادل وتفوز تفوز باللقب. 170 ألف متفرج وكله جاهز للاحتفال بالفوز، وكمان البرازيل اتقدمت في النتيجة فخلاص الموضوع شبه محسوم. الأوروغواي اتعادلت ما يهمناش مش فارقة معانا، كده كده التعادل يكسبنا احنا البرازيل اللقب. هوب في آخر 10 دقايق الأوروغواي تجيب الهدف التاني. تخيل يا مشاري بتتكلم عن المئات 200 وكسور إنسان برازيلي في المدرجات ماتوا بالسكتة القلبية، رقم كبير جدا.
كم الرقم؟
200 وكسور، 200 حاجة و50 ماتوا
سكتة قلبية.
السكتة القلبية داخل أرض الملعب، و120 انتحروا في البرازيل بعد هذه الخسارة. شوف كرة القدم كانت عاملة ازاي وما زالت تأثير كرة القدم. وفي المقابل حتى من الفرحة أوروغواي في 8 ماتوا من الفرحة بالسكتة القلبية في أوروغواي. ده يعني جوانب بتخليك تشعر.
هو سموه في جول ريميري،
جول ريمي اللي هو كمان جول ريمي كان بيجهز برقية تهنئة رئيس الاتحاد الدولي في هذه الفترة الفرنسي جول ريمي كان مجهز برقية تهنئة، لذلك أطلقوا عليها النهائي نهائي لقب جول ريمي، لأن جول ريمي كان جهز برقيه تهنئه للبرازيل، وبيقال في بعض الروايات بيقول لك انه بعتها كمان يعني بعت البرقيه، انت عارف البرقيات زمان كانت بتوصل بصعوبه صعبة. كان بعت برقيه التهنئه للاتحاد البرازيلي بمناسبه الفوز، وما حدث بعد ذلك العكس. الموقف بقى المحزن والطريف في نفس الوقت انه مدرب منتخب البرازيل مش عارف يطلع من الملعب، تخيل فضل محبوس في غرفه الملابس في الاستاد لانه خايف من الجماهير البرازيل، فضل محبوس يومين كاملين مش عارف يطلع، وفي الاخر توصلوا لفكره ان هم ادخلوا له ملابس حريمي، ملابس سيدات تدخل له، واضطر يخرج وهو لابس ملابس السيدات من ارض الملعب خوفا من بطش الجماهير. كل ده مآسي واحزان.
يومين
في داخل غرفه الملابس مش قادر يطلع
مدرب البرازيل في كاس العالم 50 في الماراكانا في حضور 170,000 متفرج، يعني تراجع مبالغ فيه، وكذلك وصل إلى تهديد وإعدامات، واليوم بعد خسارة البرازيل كذلك خطورة في حياة المدرب.
صحيح، واضطر يخرج بهذه الطريقة اللي طريقة مهينة جدا لأنه عشان ينجو بحياته اضطر يلبس
مثبتة
طبعا. لا أنا بقول لك الحاجات اللي مثبت إيه واللي مش مثبت إيه، فده حصل كل ده في مونديال 50. بعد كده خش بقى على مونديال 54، كان في معارك كمان 54 أقيم في سويسرا، لذلك المعارك دايما معركة بيرن ومعجزة بيرن. معركة بيرن إيه ديت المقصود بيها؟ معركة بيرن كانت مباراة في مرحلة المجموعات، كنا بنتكلم على مباراة ما بين المجر والبرازيل. المباراة شهدت 3 بطاقات حمراء، عادي في مباريات في كأس العالم شهدت 3 بطاقات حمراء، ولكن الحكم عوقب لأنه كان فيه ما لا يقل عن 7 أو 8 بطاقات حمراء أخرى لم يشرها في وجه في وجه اللاعبين، لأنه مباراة كانت درامية ودامية، كانت مصارعة. لسه كنا بنتكلم عن مباراة الأرجنتين وإنجلترا، الشوط الأول كان أشبه بالمصارعة، لا دي كانت مصارعة حقيقية، والمصارعة وصلت لغرف الملابس بعد انتهاء المباراة، ضرب وإصابات غير طبيعية ونصرحة المستشفيات، لذلك مسمينها معركة بيرن، دي أشرس مباراة في تاريخ كرة القدم. معجزة بيرن بقى اللي هي إيه دي في كرة القدم لينا كمتابعين معجزة حقيقية. المعجزة في إيه؟ المعجزة إن أنت في مرحلة المجموعات المجر، كنت لسه بقول لك المجر كانت في كرة القدم قوة كبيرة جدا. المجر قابلت المنتخب الألماني في مرحلة المجموعات فازت كام؟ فازت 8-3 على أو يمكن 8-2 فازت على ألمانيا، هذا الفوز الساحق.
ألمانيا الغربية أم
ألمانيا عموما؟
كانت ألمانيا
عموما. ألمانيا كمان كانت قوة في كرة القدم ولكن لا تضاهي المجر. المجر فاز في مرحلة المجموعات 8 والفريقين وصلوا للنهائي، يبقى بديهي مين اللي هيفوز مين اللي هيفوز باللقب؟
المجر.
اللي فاز بالـ8 هيفوز باللقب. وكمان أزيدك من الشعر بيت، في أول 4 دقائق المجر سجلت جون، ده في النهائي سجلت جون كمان، ده بيأكد المقولة. بعدها بربع ساعة المجر سجل كمان جون، 2-0 للمجر، والمجر فايز في مرحلة المجموعات 8، فخلاص الموضوع محسوم. ألمانيا تغلب النتيجة وتفوز 3-2 وتفوز باللقب على حساب المجر، قلبت النتيجة بعد ما كانت متأخرة 2-0 وبعد ما كانت خسرانة في مرحلة المجموعات 8 تقلب النتيجة. لذلك دي مش متسمية رومونتادا، كنا بنتكلم في برنامجك الكلمة الأخيرة إن المنتخب الألماني أكتر فريق عمل رومونتادا في تاريخ كأس العالم، ولكن رومونتادا بهذه الطريقة لم تحدث على الإطلاق، وفاز باللقب، ودي لذلك سموها معجزة بيرن. في هذه النسخة كمان أكبر نسخة شهدت معدل أهداف، تخيل أنت 26 مباراة فقط تم تسجيل فيهم 140 هدف، رقم كبير جدا، بمعدل 5 أهداف و4 من 10 في كل مباراة، ده كان رقم من الأرقام الكبيرة جدا في البطولة.
استرسالك هو المواقف جدا رائعة، خصوصا نعيش هذه النسخة المثيرة الممتعة في كأس العالم، لكن استذكار واستحضار المواقف الغريبة والإنسانية والمثبتة أمر جيد أن تستحضر، وكذلك أن يكون موثق كما ذكرت. وصلنا إلى مونديال 58
ده فيه طرافة شوية، يعني احنا كفاية المآسي اللي احنا تكلمنا فيها، خلينا في الطرافة. زمان كان بيبقى انت عندك التيشيرت اللي انت بتلعب بيه، عندك هو تيشيرت واحد بتروح بيه، دلوقتي عندك لون اساسي ولون بديل ولون ثالث كمان تقدر تتكلم بيه او تتعامل معاه. في الوضع زمان انت هو تيشيرت واحد، فجات المباراة ما بين الارجنتين والمانيا، التيشيرتين متشابهين لبعض لدرجه حتى اللي في الملعب الحكم حيتوه
بين الارجنتين
والمانيا
والمانيا.
طب انا ما معيش تيشيرتات بديله. لاول مره في تاريخ كاس العالم لاول والاخر مره ولم تحدث ولن تحدث مره اخرى
بدون تيشيرت
المنتخب الارجنتيني لعب بتيشيرت احد الانديه السويديه وبتتكلم عن نادي تحديدا اي اف كي مالمو لعب بالتيشيرت بتاعهم لانه لونه مختلف عن المنتخب الالماني. فتخيل انت منتخب الارجنتين وقيمه المنتخب الارجنتيني وحجم المنتخب الارجنتيني يلعب مباراه في كاس العالم بتيشيرت احد الانديه السويديه. دي كمان من الحاجات المثبته تاريخيا اللي فيها طرافه. في هذه النسخه كمان رقم لم ولن يتم تحطيمه في على الاقل في الفتره الحاليه. جوست فونتين اللاعب الفرنسي الاحرز 13 هدف في نسخه واحده من عمر البطوله. لا مبابي ولا ميسي ولا كريستيانو ولا كل
حتى الحين عدد المباريات اكثر
مهما كان هو الرقم ثابت 13. تخيل انت دلوقتي ميسي مكسر الدنيا وجاب 8 اهداف
8 ومبابي 8
ومبابي 8 ورغم ان الصراع وهاري كين 6
عشان يتخطونه لازم يسجلون 5 يا ميسي في النهايه وخمسة لمبابي في الثالث والرابع يتعادلون مع
مستحيل جوست فونتين. فلذلك هو ده الرقم للمهاجم الفرنسي لم يتم تحطيمه وأعتقد صعب جدا يتم كل الأرقام بتتحطم إلا هذا الرقم ثابت في هذه النسخة المونديالية. خش بقى
62
خش بقى
وين كانت 62؟
لا 62 ما كانش فيها مواقف كتيره جدا. انا عايز اقفز على 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 66 لان 66 كان فيها المواقف مواقف اصعب واكثر كوميديه وفيها تاريخ كبير جدا. فانا هستاذنك هنقفز على 66.
تفضل انت امتعتنا واطربتنا واستمر.
لا 66 دي اللي قصه حكايه قصة تاريخ فيه من الغرابة والكوميديا والطرافة الكثير جدا اللي ممكن نحكيه. كأس العالم كانت اللي هي بنسميها باسم جول ريميه قبل البطولة بشهرين اتسرقت من انجلترا. فضيحة كبيرة جدا لانجلترا وتاريخ وسائل الاعلام طبعا في انجلترا ما كانتش
سرقة واضحة يعني بينة
سرق الاعلام بيتكلم والاتحاد اعترف وبيدور وبدأ الـ البوليس الانجليزي يعلن عن مكافأة وكوميديا بقى. تخيل انت تتصل انا الكاس عندي وعايز 15,000 دولار وعايز كذا والفلوس تتحول او توصل لك وما تطلعش فيها فلوس. فكانت قصة يعني البوليس الانجليزي تعرض لعمليات خداع جدا. في كلب اسمه الكلب بيكلز ماشي مع صاحبه كان اسمه ديفيد كوربت. ديفيد كوربت شخص انجليزي ماشي مع الكلب بتاعه اللي هو كوبلز ده اللي بقول لك عليه ماشي في احد الشوارع. فالكلب جذب ديفيد ده وفضل يشده عايز يروح لمكان فقعد ينبش في الارض. شفت انت الفيلم بتاع الشموع السوداء بتاع صالح سليم موقف شبيه على فكره الفيلم ده اللقطه دي تحديدا متاخده من القصه دي. فالكلب كوبلز ده مسي قعد ينبش في الارض. فلما قعد ينبش في الارض لقى الكاس لقى كأس العالم كاس جول ريميه. تخيل 4 كيلو ذهب 3.8 بالظبط من الذهب الخالص. فخد الـ 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 الكاس وخدها طبعا. ديفيد راح بلغ الشرطه اتحبس طبعا فيها لانه تخيلوا في البدايه ان هو اللي سرقها
يعني هو اللي جاب الكاس وانسجن
اتحبس. بس بعد كده بقى بطل قومي.
شلون
بقى بطل قومي؟ لانه اتكرم خد 60,000 دولار وحديث في كل وسائل الاعلام وكل الصحف بتستضيفه
يعني بعد السجن كرموه اعطوه مكافاه.
بقى بطل قومي. وبيكلز الكلب سنه كامله اكل ببلاش واصبح بطل في 32 فيلم ظهر فيهم. كل السينمائيين والمخرجين بقوا بيستعينوا بالكلب ده عشان يطلع لانه عشان يقول لك بس انه الكلب اللي عثر على كأس العالم لانه انقذ انجلترا من فضيحه. وطلعت العناوين في الصحف العناوين اللي موجوده بعض منها لغايه دلوقتي. العنوان بيقول لك الكلب بيكلز ينقذ سمعه انجلترا لانه فعلا كانت فضيحه كبيره.
هو السؤال من سرق الكاس ومن دفن الكاس؟
ما هو بعدين بقى دلوقتي تخيل من سنين بس بسيطة من 3 أو 4 سنين بدأت تظهر رواية أخرى بتقول لك إيه. خل ده كل بالك احنا بكلمك على حاجات مثبتة إعلاميا وحتى في تاريخ الاتحاد الإنجليزي بدأت تظهر رواية أنه إنجلترا هي اللي عملت القصة دي كلها عشان تعمل دعاية لكأس العالم. طبعا أنا
لا سوشيال ميديا ولا شيء، طلع عزكم الله الكلب والدفن هو سوشيال ميديا في هذاك الوقت.
بس هذه الرواية غير صحيحة، لأنه فعلا في أسماء ناس دخلت السجن بعد كده لأنهم اكتشفوا أن هم اللي كانوا سارقين الكأس.
نوقف إلى كأس العالم 66 ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله، لكن نختم في موقف في حتتك في بلدك
مع كرة القدم.
نعم
كانت كتيرة طبعا. ايه. كرة القدم احنا
لا موقف واحد عشان موقف نختم فيه.
شوف احنا كنا لما بنلعب كرة، هقول لك موقف مش موقف كان بيتكرر كتير جدا. احنا بنلعب كرة في الجرن او في الوسعاية او اي حتة واسعة، طبعا الاراضي الزراعية بتكون محيطة بينا من كل ناحية، فاحنا بنلعب في الفترة ما بين العصر والمغرب. ففي التوقيت ده بيكون الكتير من الفلاحين اهالينا طبعا، وانا فلاح، كان الكتير من اهالينا بيبقى الله يعزك بيبقى البهايم او الحيوانات اللي بتبقى موجوده في الارض بترجع للبيت او للزريبه زي ما بنسميها في اخر اليوم. فتخيل انت بتلعب وفي عز الحماس تبص تلاقي البهايم معديه من وسط الملعب، فانت لازم مضطر تنتظر لما تعدي تاخد لك 5 دقائق. فكانت بتبقى مواقف طريفه جدا بيبقى فيها غيظ وحماس، ولكن ده لم يمنعنا من السعاده ومن ان احنا نستمتع بكره القدم مع في هذه الفترات يعني. نعم. من عمرنا
السعادة والاستمتاع في حديثك صابغ الراوي إعلام مميز. شكرا لك.
شكرا لك يا مشير.
الشكر موصول لكم أنتم متابعين بودكاست الكلمة الأخيرة عبر بين سبورت. إلى اللقاء.